إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. محاضرتنا الليلة عن الأخوة الإيمانية كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة حقوقها كثيرة، منها الواجب ومنها المستحب، وأخوة الدين تستوجب الحقوق كلها إلا بقدر ما يستثنيه الشرع. أخوة الدين، حينما نقول أخوة الدين نعني المسلم للمسلم أخ، ما حكمنا بإسلامهما فهما إخوة. قد يقول قائل هذا مبتدع، هذا فيه فسق، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا. نعم، هذا له حقوق أخرى علينا من جهة الزجر، من جهة الهجر إذا اقتضت المصلحة، ولكن حقوقه الأخرى في أن يتولى وينصر بقدر ما فيه من الإسلام والإيمان، وأن يتبرى من معصيته ومخالفته للشرع. فإذا الأخوة في الدين يدخل فيها كل مسلم، وهذا المعنى الذي أخلت به طوائف المسلمين، فلا يوالون إلا من هو على شاكلتهم. وأهل السنة أعدل الناس وأرحم الناس للناس، فهم يقومون بحق الله في بيان شرعه وما يجب لله وما يجب لعبيده، فهم الميزان الذي يرجع الناس إليه حينما يختلفون. فنرجع بارك الله بكم إلى معنى الأخوة ومستحقات الأخوة والأسباب الموجبة لغاية الأخوة، وهي التآلف والتوادد، إلى ما يسر الله لنا من الحديث عن الأخوة. أثبت الله الأخوة للمسلمين في أقصى درجات البغض وأسباب النفرة، وهي القتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قتل أخي، قتل أبي، وربنا يقول فمن عفي له من أخيه. هذا القاتل أخي؟ نعم هو أخوك، هكذا قال الله. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني في أقصى حالات النفرة والتباغض أثبت الله الأخوة، فما دون ذلك من الذنوب لا شك أن الأخوة أحق بالرعاية والشعور بها. أبو أمامة الباهلي حينما رأى الخوارج قد نصبت جذامينهم مقتولون في دمشق بكى وقال: كلاب النار كلاب النار. فعجب التابعي قال: تبكي وتقول كلاب النار؟ قال: كذلك سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي لأنهم كانوا من أهل الإسلام. وهذا لا يعني أنهم كفار، وإن كان قد قيل أنهم كفار بخروجهم، لكن الصحيح أنهم كانوا من أهل الإسلام، أي على الاستقامة، كانوا كثيري العبادة كثيري الصيام كانوا كثيري التلاوة لكتاب الله، يعني كانوا على الاستقامة في الظاهر، لكنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال عليه الصلاة والسلام وسماهم كلاب النار. إذن هذه الحقوق، حقوق الأخوة الإيمانية، كما قلنا لا تسقط أبدا، وهذا قائم على قاعدة الولاء والبراء. فنحن نوالي المؤمنين، نوالي المؤمنين ونبرأ ونتبرأ من الكافرين. وهذه الولاية تختلف كل بحسب قربه من الدين استقامته عليه، فالأكثر استقامة هو الأكمل ولاية، أي نتولاه الولاية التامة. والذي عنده من الخروج على الشرع نتولاه بقدر ما استقام على الشرع، ونتبرى منه ومن معصيته ومن فجوره ومن بدعه. هذا الميزان يصعب على النفوس الضيقة، يصعب على النفوس الضيقة. الخوارج قتلوا المسلمين، استباحوا دماءهم، فلما قاتلهم علي بن أبي طالب وقف عند قتالهم وما تجاوز إلى أن يأخذ أموالهم أو يسبي ذراريهم أو يعني يسترقهم، وقف، لأنهم من أهل الإسلام. فبقدر نحن نبغضهم بغضا شديدا لما خرجوا فيه على المسلمين وقتلوا واستحلوا دماء المسلمين، ولكن مع بغضنا لما أتوا نقف معهم بالعدل. فالنفس أحيانا إذا ما استخرجت أو استحفظت، أي استخرجت حافظتها، ربما تتجاوز العدل، تتجاوز الحد الشرعي، ويلبس عليها الدين بالشرع أنه أنت معك الحق وأنت هذا فعل وهذا فعل وهذا كذا ويستحق كذا وكذا. والتلبيس الشيطان يحصل للعلماء ويحصل لطلبة العلم لعامة المسلمين، يزين له الباطل على أنه من الشرع، يزين له قتل أخيه على أن هذا خارج من الجماعة. والكلام في حفظ حقوق الأخوة على قاعدة الولاء والبراء مهم جدا، لأن من الناس من ألغى قضية الموالاة على قدر الطاعة وعلى قدر الإيمان، فجعله براءة تامة أو بغضا تاما أو هجرا تاما. وهذه قاعدة الخوارج أهل البدعة وليست قاعدة أهل السنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأئمة الإسلام من قبله ومن بعده، فإنهم إن آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه أخوة الدين ثبتت لمن أتى بهذه الأمور، فله حق الولاء بقدر ما فيه من دين، والبراءة منه بقدر ما فيه من مخالفة الدين. أما ما هو ما بعد الأخوة، مراتب الأخوة، أعلاها التحابب في الله، الود في الله، يعني أنت تشتاق لأخيك، تحبه. لماذا؟ لله، لأنه مطيع لله، لأنه على السنة، لأنه ورع يتقي المشتبهات، لأنه يحب الخير للناس، لأنه يسعى في حوائج المسلمين، يبذل من نفسه وماله صادقا. أسباب المحبة كثيرة، بل جعلها الله سبحانه وتعالى من أسباب السعادة العاجلة. ذاق حلاوة الإيمان، من أحب المرأة لا يحبه إلا لله. أبو إدريس الخولاني يقول: جئت إلى المسجد فرأيت شابا براق الثنايا يجلس الناس إليه يصدرون عن رأيه، لا يقول قولا أو رأيا إلا أخذوا به. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله. قال: فلما كان من الغد حجرت أو بكرت بالتهجير أي للصلاة، قال: فوجدته قد سبقني إلى بالتهجير، فوجدته يصلي، فتركته حتى قضى صلاته فأتيته من قبل وجهه، فقلت: السلام عليكم. قال: عليك السلام. قلت: إني أحبك، أحبك في الله. قال: الله، أي يحلفه، يعني كان يقول: بالله عليك تحبني في الله؟ الله. قلت: الله. قال: الله، ثلاثا يكررها. قال: فأخذ بحبوة ردائي فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي، وجبت محبتي، أي محبة الله، للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتباذلين فيا وللمتزاورين فيا. الحديث عند أحمد وأبي داود. هذه الحلاوة سببها أن الله أحبك فأذاقك حلاوة الإيمان، طمأنينته، طعمه. فما يمنعنا أهل الصلاة، ما يمنعنا من التحابب في الله؟ ما الذي يمنعنا من التزاور في الله، من التجالس في الله، من أن نبذل لبعضنا بعضا في الله، من المال أبذل، من الوقت أبذل، من فعل اليد، من السعي بالرجل معه أبذل، ما تيسر لك. ليس كلنا معه المال يبذله، ليس كلنا صحيح القدم الرجلين يمشي بهما في حوائج إخوانه، لكن بلسانه، برأيه، قوله يعني. إذن البذل أوسع، ليس متعلق بالمال فقط. إذن هذه أعلى مراتب الأخوة. ولما كانت الأخوة في ضرورتها وواجباتها أمر لا يسع الإنسان تركه، لأنه من ضرورة الولاء كما قلنا. إنما المؤمنون إخوة كما رأيتم، فمن عفي له من أخيه وهو في أشد الحال. إذن لا يجوز أن يتناول الإنسان ما يقطع أسباب الأخوة، إذن يجب عليه تحصيل ما تدوم به أسباب الأخوة. فالقطيعة بين المسلمين حرام. حينما تعرض أعمال العباد على الله يقول أرج هذين حتى يصطلحا المتخاصمين، ما يغفر لهما مع الناس حتى يصطلحا، لأنهما أتيا ذنبا عظيما وهو القطيعة، التباغض بغير حق. وسناتي إلى البغض في الله ومعناه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. لكن نحن نتحدث عن البغض الدنيوي، البغض الدنيوي لا بغض لله. هجر المسلم سنة كسفك دمه، أرأيتم الأمر كيف شديد؟ أن تهجر أخاك سنة لا لأمر شرعي، ما هو لأنه شارب خمر مثلا، ولا لأنه مرابي، أو لأنه مقيم على بدعة غليظة، أو نحو ذلك مما تراه مما لا يرضي الله سبحانه، مما يوجب السخط فقط، لأن لشيء صار بينك وبينه. فهجره سنة كسفك دمه. إذا هجرته 3 أيام هذا حظ النفس، أذن الله فيه، تلاحى رجلان تخاصما أو صار بينهم شيء، حظ النفس البشرية يغلب. فمن سعة الله علينا قال اغضب 3 أيام، اهجره 3 أيام لا تشوف، حظ نفسك هذا نفس. إذا ما وجدت في صدرك سعة نفس 3 أيام، لا يحل لمسلم من أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان أي بعد 3 فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني كلاهما لازال في نفسه، لازالت نفسه مشحونة. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أفش السلام كي تعلو، فالسابق بالسلام أعلى درجة عند الله. إذن بعد 3 إيش حكمه؟ جاء عند أبي داود فيما أظن صححه الشيخ ناصر رحمه الله، من هجر أخاه فوق 3 فمات ففي النار، من هجر أخاه فوق 3 فمات ففي النار. فالأمر عظيم، حق الأخوة شديد. هذا ما هو أخوك، لم تلده أمك، واحد من الفلبين عايش معك مسلم، تهجره فوق 3 أيام؟ لا، يقول هذا رجل غريب لي ساعة منه، مسلم هجرته لشيء بينك وبينه، أو ربما حتى ما هو بينك وبينه، يمكن تضارب هو صديقك ولا هو أحد من قرابتك، ما سوى فيك شيء. فهجر المسلم فوق 3 خطير جدا، محرم. حقك 3 أيام بس، أنت صاحب الحق. لأجل هذه الإلفة والمودة جعل الله عقوبة النمام النار، لا يدخل الجنة قتات. قتات هو النمام اللي ينقل الكلام على سبيل إغار الصدور، ما سمعت فلان إيش قال، ما شفت فلان اليوم إيش سوى بفلان أو بك أو قال عنك. هذا الكلام يغر الصدر، فنقله بهذه الصورة لا للنصيحة وللاستثارة الهمم لتغيير منكر أو لإصلاح ذات بين، إنما الأعمال بالنيات، أما للنقل فقط فهذا هو النمام، لأنه يفسد الأخوة المفروضة على المؤمنين، يفسد الأخوة المفروضة على المؤمنين. وحرم الله الغيبة. يا إخوة، هل شيء أعظم من أركان الإسلام العملية؟ الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، ما شيء أعظم منها، وكلها من مقاصدها العظيمة تآلف المسلمين. ألا ترى الصلاة فرضها الله عليهم في المساجد فيجتمعون ويسلم بعضهم على بعض، فهذا من موجبات الإلفة في الجماعات، في الجمعات، في العيدين، في الاستسقاء، في الصلاة على الجنائز، في الكسوف والخسوف، أسباب الجماعات. ألا ترى أن الصيام فيه شعور بحاجة الجوع، بالشدة التي يعانونها، فيحمل المؤمنين أن يطعموا إخوانهم، أن يصلوا إخوانهم، يصلون، يكون أكثر عناية بالصلوات في الجماعات والتراويح في رمضان. هذه زكاة الفطر، هذه زكاة المال، فيها حجب الأغنياء وذوي اليسار على ذوي الإعسار، فموجبات التألف. هذا الحج مشهد عظيم يأتلف فيه المسلمون ويتعارفون، هذه السنوات أمر غريب استغربه قبلنا أهل العلم، أن الحجاج يكونون مع بعض، ما أحد يسأل عن الثاني أنت من أين، ولا يسأل عن أحواله، لأنه وهو في بلده ما يسأل عن جاريه ولا يسأل عن أخيه. هكذا حال المسلمين اليوم، حال بائس. ولكن كما قلنا، هذه أركان الإسلام العملية من حكمها الظاهرة توكيد هذه الأخوة وهذه الإلفة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي أنه سيحبهم، هذا معنى، وأنه سيجعل لهم في قلوب العباد مودة، يحبهم الناس، هذا معنى وهو صحيح من الآية، سيجعل لهم ودا، أي بينهم يتوادون، يتراحمون، يتآلفون. وهذا كله قد جاء في الحديث، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا، علي بن محمد، سعيد بن علي، فلان باسمك، يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إذن هذه الأخوة التي افتقدها الناس اليوم، وفقد معها كثير من النعم، طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، الشعور بالقريب، الشعور والإحساس الذي فيه معنى اللذة ومعنى الأنس بالجار، بذي الرحم، بالصاحب، كما أوصى الله بالجار الجنب والصاحب والجار ذي القربى والصاحب بالجنب وابن السبيل، وقد أوصى بالوالدين من قبل وبغيرهم. فهذا التراحم الذي يكون بين المؤمنين سببه هذه الأخوة، أن نعرف حق أهل الإيمان. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال: إن لك لحرمتين عند الله، أو لحرمة عند الله، وإن المسلم أعظم حرمة عند الله منك. أو كان في حديث المؤمن ثلاث حرمات: دمه وماله وعرضه، كما في لفظ وأن يساء به الظن. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وله ألفاظ في عند غير مسلم بل وفي مسلم: لا تحاسدوا. قبله هذا الحديث في بعض ألفاظه: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إساءة الظن بالمؤمن، إساءة الظن بالمؤمن توجب من الشعور الذي فيه النفرة، وتوجب التعامل الذي فيه إظهار الكشح، يعني الإمالة عنه، ما تقبل عليه، مما يوقع في نفسه من الألم أي في الثاني. فكيف إذا وقابلته بما يكره من الكلام الباطل أو بالتصرف السيء؟ كان يعتاد منك السلام، كان يعتاد منك الزيارة، كان يعتاد منك أن تهش وتبش في وجهه، ما عاد رأى هذا. ما سببه؟ الظن السيء. إذن مراعاة هذه الأخوة فرض علينا، ما هو أمر نطلبه للكمال ولراحة البال في الدنيا والظفر بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. هذا فرض علينا من الله، ثم وعدنا على ذلك هذه الأجور في الدنيا: أن نشعر بلذة الإيمان، بطعم الإيمان، بحلاوته، الحلاوة أشرف الطعوم، فجعل للإيمان حلاوة، يعني الشعور به في النفس في القلب كتلذذك بالحلاوة. هذا أمر عاجل. ثم يوم القيامة هذه البشرى: إن من الناس يكونون على يمين الرحمن على منابر من نور، يقبضهم النبيون والشهداء، ما هم بأنبياء، ولكن من هم؟ ولكن هم النزاع من القبائل، تحابوا في الله، تحابوا في الله. إذن الآن فرغنا أن التحابب في الله وحقوق التحابب في الله هذه أعلى درجات الإيمان، وهي أيسر سبيل لسعادة القلب. وهنا مرحلة من الأخوة الفرض بين أهل الإسلام، حتى هذا الفاسق المسلم له حق الأخوة مني، لكني أبغض فسقه وأقوم بحق الله فيه، بنصحه، بمنعه إن كنت مستطيعا، والتحذير من شره نصحا للمسلمين، ولكن لا يقطع هذا المؤاخاة، لا يقطع هذا المؤاخاة، لا يستحل عرضه، لا يستحل دمه، لا أستحل ماله. أنصح، حق النصيحة قائم، النصيحة لكل مسلم، إنما الدين النصيحة، أي أعظم فرض في الدين أو أعظم صفة له النصح، أي الخلوص. من كل شائبة إلا إرادة الخير، فالنصيحة لله توحيده وعدم الشرك به، والنصيحة لعباده، نعم الحديث أطول، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وإمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لعامة المسلمين تقوم على أن نوصل إليهم الخير بما نستطيع، إن كان الخير يصل إليهم بالشدة أوصلناه، إن يوصلهم بالرفق وهو الغالب فهو المتعين. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرنا طرفه نذكره بأتم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، سماها أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه كما في بعض ألفاظه، هذه المناهي لأنها تضر بالأخوة المفروضة علينا. الحسد لماذا تحسده؟ لأن الحسد يفضي إلى الإدبار، يفضي إلى أن إن كان إنسان ممن يصب بالعين أو أن يتكلم في عيوب ماله أو في نفسه أو يبتغي له الأذى. الحسد شر، والحاسد يعترض على قدر الله. ولا تباغضوا، أي البغض الدنيوي، البغض لله كما ذكرنا إشارة منه، نفصله الآن لأن الحديث فيه ولا تباغضوا، أي على أمر من أمور الدنيا، ولكن تبغض من ظلمك. بغض هنا حظ دنيوي، حظ في الدنيا، لكنه له تعلق بحق الله لأن الظلم حرام. ولكن بغض فقط لأنه لم يعطيني فضل ماله، لم يساعدني في المسألة الفلانية، أو أنا ابتدأته بالكلام فهو ما رفع بكلامي رأسا، فصرت بغضه لحظ نفسي، فهذا لا، فهذا يدخل في النهي لا تباغض. لكن هذا الرجل ابتدع بدعة في الإسلام، فأنا أبغضه لأنه ابتدع. هذا الرجل ارتكب موبقة من الموبقات، أبغضه لأنه فجر. هذا الرجل رد حديثا وحكما شرعيا، فأنا أبغضه لهذا. ثم هذا البغض ما يكون لحظ النفس، لأني أصلا أنا أريد سبب لهذا الشخص لأبغضه، فهنا ضيعت الأجر، لأن صار البغض ليس خالصا لله. فالبغض الذي لله ثمراته عاجلة حسنة، فإن الله يقيك شر بغضه، لأنك إذا أبغضته ماذا سيكون؟ سينتقم. فإن فعلت لله فإن الله يقيك شره، بل يخفف الله أثر بغضك عليه من جهة الحقد، يعني هو ما يبغضك كما تبغضه، لأنه سيكون بغضه دنيوي وبغضك له شرعي. فالإخلاص لله له آثار حسنة في إصلاح الحال، إلا أن الهجر المترتب على البغض، يعني لا يلزم أن أبغض فلان، لا يلزم أن أهجره. البغض حق لله في كل وقت، لا يمكن أن تتنازل عنه، لا بد أن تغضب لله في كل وقت. ترى معصية تغضب لله من قريب أو من بعيد، ترى بدعة تغضب لله وتتبرأ إلى الله منها، هذا في كل وقت، هذا علامة الإيمان. لكن هجر المبغوض في الله هذا لا يجوز إلا لمصلحة راجحة، لا يجوز إلا لمصلحة راجحة، لأن الأصل في الهجر التحريم كما سمعتم، الأصل في الهجر التحريم، وإنما جاز الهجر للإصلاح كما فعل هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لتخلفهم عن غزوة تبوك، وهجر بعض الصحابة بعض الناس لأنهم لم يقولوا أو يمتثلوا بعض أحاديث رسول الله، كما هجر عمران بن حصين، وكما هجر عبد الله بن عمر. فهذا الهجر يعود إلى المصلحة، فالهجر من العقوبات. إن كان الهجر يصلح المهجور فهذا مقصد الشرع. إن كان الهجر لا يصلح المهجور، لا يصلحه أو لا يقدر عليه المسلم، ما يقدر يهجر، لأن لو هجر الناس أبغضوه وتركوه، فصار هو المتضرر وليس المهجورين، فهنا يكون الهجر غير مشروع في حقه، أو على الأقل غير واجب، يكون غير واجب. وأخطأ كثير من الناس في عصرنا هذا ومن قبل في مسألة الهجر، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا الهجر الذي استخدمه الناس فأفسدوا ولم يصلحوا، فنتج عن هجرهم أضرار أشد من الذنوب التي هجروا لأجلها، لأن الهجر يقوم به الفقيه البصير، ليس فقط بالحكم الشرعي، بل البصير بأحكام، بأحوال الناس، بطبائعهم وما يصلحهم، بحكم واقعهم. وهنا يفترق أهل الرسوخ من أهل العلم من مجرد العلم فقط. رجل عالم عنده علم، حافظ كثيرا من العلم ومن الاستنباطات وذكاء وحضور بديهة في استنباط الأحكام، لكنه في نقل هذا العلم إلى الناس وإنزاله على الواقع ليس له بصيرة، ليس له بصيرة. فهنا يتميز كما قلنا أهل الرسوخ من غيرهم. إذن البغض في الله أمر محمود، ولا بد أن يكون في قلب المؤمن يحضر حتى لا يموت قلبه ويستمر المعصية أو البدعة أو الشر كيفما كان. أما الهجر فهذا راجع إلى المصلحة للهاجر أو المهجور، وإن كان الغالب يراد به المهجور. إذن ولا تباغضوا ولا تناجشوا. النجش هو أن يبيع الإنسان سلعة هذه مثلا 500 300 بيس 400 بيس، فيأتي آخر يقول للمشتري أردها وأنا أعطيك أحسن منها بنفس الثمن، أو أعطيك إياها بأرخص، فيذهب يرد الثمن، يرد السلعة، فيحصل ربما إغار لصدر التاجر البائع، ربما يكون نزاع بين البائع والمشتري، فيصير مشكلة مصيبة بينهم، فالنجش يفسد الأخوة. ولا تدابروا. التدابر أي كل يعطي أخاه ظهره، يعني ما يسلم عليه، ما يرفع به رأس، ما ينصره، ما يزوره، ما يهتم بأمره، محرم هذا أي على القطع، لكن إذا أدى الفرض منه من الصلة أو من السلام فهذا قد أدى الفرض. التدابر يفضي إلى القطيعة، التدابر يفضي إلى القطيعة. القطيعة يعني إذا أظلمت شرارة للفتنة صار لهيبها سريعا. ومن أسباب التدابر والتباغض العصبيات. العصبيات الدينية بغير حق طبعا، العصبيات الدنيوية. من العصبيات الدنيا الدينية أن يتعصب الإنسان لشيخه فلا يقبل فيه قولا، فمن تكلم في شيخه ورد بعض قوله أو ضعف بعض حججه قامت ثائرته. ومثل ذلك من تربى على مذهب ولا يرى مذهبا أفضل من مذهب أهل بلده. نحن شافعية ما أحد أحسن منا، حنابل عندهم وعندهم، الأحناف عندهم وعندهم، المالكية عندهم وعندهم، يذم الآخرين أو ينشأ حنبليا ويذم الآخرين، وهكذا الأحناف. وصل عند متعصبة المذاهب الأحناف أن لفقوا حديثا مكذوبا يقول إنه لا يذهب الليل والنهار حتى يبعث رجل هو شر على أمتي من إبليس اسمه يدعى محمد بن إدريس، أي الشافعي. اختلقوا حديث كذب على رسول الله، وبعض الشافعية اختلقوا حديثا مثله رد على أبي حنيفة. فالعصبية هذه دينية في أصلها، ومثلها التعصب للحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية، عصبية للدين على بدعة أو على خلل، فهذه من أسباب التباغض. من العصبات الدنيا، العصبيات الدنيوية، العصبيات الجاهلية، العصبية للقبيلة، ونحبت ذيلي ما أحد أحسن منا لا شجاعة ولا كرما، الناس عندنا مثل أمامنا مثل الذر، من أحسن منا، من أكرم منا، من أشجع منا، بس ذيلين فيهم وفيهم وفيهم، ويحتقر الناس ويخسس فيهم. وهذه من الشرور العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أربعة منهم من أمر الجاهلية لا تزال في الناس: الطعن في الأنساب، والفخر بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وهذه كلها يمكن عندنا في ظفار، أن الطعن في الأنساب موجود، والفخر بالأنساب موجود، والاستسقاء بالنجوم، إن نحن النجم الفلاني يجي فيه المطر، يعني هو الذي له أثر في حصول المطر. فرق بين أن يكون هذا إبان المطر، شتاء يجي فيه برد، صيف يجي فيه حر، خريف يجي فيه مطر، هذا وعد من الله، شيء علامات عرفناها، لكن أن يكون هذا الوقت هو سبب المطر، لا، الله الذي يرسل المطر ويرسل الريح ويرسل البرد. والرابعة هي النياحة، ولا زالت موجودة عندنا، صحيح الحمد لله أنها منحسرة وإلى زوال إن شاء الله تعالى. فمن العصبيات الجاهلية هذا التفاخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدعن أقوام يفخرون بآبائهم، لا ينتهين أقوام يفخرون بآبائهم، وإلا كانوا عند الله أهون من الجعلان، يدفع النتن بأنفه. الناس لآدم وآدم من تراب، كل الناس يرجعون لآدم وآدم من تراب. هذه جاهلية موجودة، وقد أذهب الله عنا عبية الجاهلية وأبدلنا بالإسلام والتآخي على الإسلام. لا فرق بين أبيض وأسود ولا أحمر وأصفر ولا عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة، عفوا، أيضا من العصبيات الدنيوية الحادثة التعصب للأحزاب العلمانية، الحزب الفلاني أو الأفكار الوافدة إلينا من الشرق والغرب، أو العصبية للنادي الرياضي حتى تعصبوا لأندية الكفار ولبسوا شعارات الصليب ويتباغضون ويتناحرون لأجل هزيمة نادي أو انتصار نادي. هذا كله من عصبيات الجاهلية. في الحديث أيضا: المسلم أخو المسلم، أخو المسلم حقوق الأخو، ولا يظلم ولا يسلم ولا يحقر. سبحان الله، لا يظلمه لا بقول ولا بفعل، ولا يظلمه بظن سيء، ولا يتكلم عما جال في باله من الظن الآثم، ولا يخذله، أي ما يسلمه، أي رآه في محنة وهو قادر أن يعينه بقوله أو بفعله أو بماله، فلا يحل له أن يخذله ولا أن يحقره يحتقره. ليش احتقره؟ والله هذا مثلا يتلعثم في الكلام، يحتقره يتيف الفناء، يعني لأجل أنه ما يحسن القول. هو كريم شجاع مصلي، لكن حتى ما يحسن القول فقط، لأنه ما يحسن الكلام في المجالس، يعني ما يرتب الكلام، فيحتقره لهذا. سبحان الله، يحتقره لطوله أو لقصره، للونه أبيض أسود، ما عنده مال، والله لأنه ما هو من القبيلة الفلانية، ما هو قبيلي مثلا. هذه مصيبة أن تحتقر المسلم لأنه ليس من قبيلتك، أو ليس لا تعرف له قبيلة. فلان على عرف عندنا ضعيف ضعيف ضعيف، يعني ماله ما هو قبلي، ومعناه ضعيف إيش معناه؟ تحتقر شأنه، هذا من الاحتقار. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه شرا يهلكه ويعرضه لمقت الله وسخطه، أن يحتقر هذا المسلم لأي سبب من أسباب الاحتقار غير الديني. فنحن نحتقر الفاجر، نحتقر الفاسق، نحتقر المبتدع الخانع مع حقه، لكن احتقارنا هنا دنيوي له، ما هو احتقار. فنحن نحتقر الرافضة لأنهم قوم في أعلى درجات الفجور والفسق إذا بقوا على الإسلام. أنما أقصد أن الاحتقار يكون لأسباب غير شرعية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ثلاثة، يشير إلى صدره، يعني هذا قلبك إذا لم يعظم أمر الله جاء على نفسه بالهلاك. احتقر الناس، لم يراعي أسباب الأخوة، حق التآلف بين المسلمين، بذل أسباب التراحم، منع أسباب الفساد ذات البين. ألا أدلكم على ما هو خير لكم من نافلة الصيام والصلاة؟ إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. أما إنها الحالقة، إنها الحالقة، أما إني لا أقول أنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإصلاح ذات البين من أعظم أسباب دخول الجنة ونوال الدرجات العلى. لماذا؟ لأنها تصب في مراعاة حق أخوة الإسلام وأخوة الإيمان وتآلف أهل الإسلام. كل من رأيتموه ينفر الناس من بعضهم ويوقع بينهم الشقاق والعداوات فاعلموا أنه مسخوط لله، أعني الناس أهل الإسلام. إذا رأيت أهل بلدة مؤتلفين متراحمين، عندهم شيء من الفسق، عندهم شيء من البدع، فإياك أن تظلم نار العداوة بينهم، نار العداوة بينهم. أصلح، أصلح برفق، واستبق هذه الخصلة التي يحبها الله بين المؤمنين، وهي التآلف، التراحم. فإذا كما قلنا وجدنا ناسا من المسلمين في ناحية بينهم من التراحم والتآلف، فهذا مقصد من مقاصد الشرع ينبغي أن نحرص عليه وأن لا نمزقه. فإننا نتعامل معهم بالرفق والحكمة، نستبقي هذه الرحمة مع القيام بحق الله، في التحذير من معصيته والبراءة من كل ما لا يرضى من المعاصي والبدع. ولا محالة ستكون هناك نفرة، شيء من النفرة والتباغض، لا سيما من رؤوس البدعة. ونحن في التعامل مع المسلمين نفرق بين رؤوس أهل البدعة وبين عامة المبتدعة، عامة الناس الذين تبعوا أئمتهم على البدع. فهؤلاء حقهم ثابت علينا، ما ينزل، ما يتغير، لأنهم وقعوا في بدعهم تبع، لا يدرون، يظنون أن هذا حق. فحقهم علينا البيان والرحمة، وأن نقوم بحق الله في نصحهم. في حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني وعند ابن أبي الدنيا: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. فأنت تنفع العاصي وتنفع المبتدع وتنفع غيرها من العامة، تتألف قلوبهم. شرع الله لنا أن نعطي حتى الكفار المترددين في الدخول في الإسلام، نعطيهم من مال الزكاة، نتألف قلوبهم. فكيف أهل الإسلام أن نتألفهم بالمعاملة الحسنة؟ أحب الناس تعالى أنفعهم للناس، فقط أهل السنة لأهل السنة وبس، الناس عام عموم، المسلمون إنما المؤمنون إخوة. أحب الناس لله تعالى أنفعهم للناس، حتى المتعادين، حتى أعداءنا، لأن الله ثبت العداوة والقتال. فإن كان من قوم عدو لكم، أي القتيل من أهل وهو مؤمن، فأثبت العداوة بين أهل المؤمنين، بين المؤمنين والقتال بسبب نوازع الشيطان، أو ربما يكون بحق. فهذا لا يمنعنا أن نؤدي لهم حقوقهم وما فيه من تأليف القلوب لإيصال الخير إليهم مع الرحمة. في الحديث عن الأخوة، أخوة الدين، أخوة الإيمان، وأعلى مراتبها التحابب في الله، معاني تحتاج منا إلى أن نفقهها ونحن نسير بها في الناس. قد أقرأ حديثا في الحب في الله والبغض في الله وحقوق المسلمين، ولكن عدم التفريق بين عامة المسلمين الذين يقعون في البدع أو في بعض المعاصي التي اعتادها الناس يستهينون بها، أو ربما يفتون أن ذلك من الكراهة وليس من التحريم، مثل التدخين أو مثل الإسبال أو مثل أشياء أخرى مثل حلق اللحى، يسمعون فتاوى، هذه معاصي مستمرة. فبغضنا لهذا لا يمنعنا الرفق بهم، وأن نخالطهم ناصحين متحببين إليهم لإيصال الخير إليهم، ونحب ما فيهم، كون هذا حالق لحيته، موسب الإزارة، مدخن، لكنه معنا في الصلوات كلها في المسجد، سبحان الله، كريم النفس، رحيم، وصول لرحمه، محسن إلى جيرانه، فسبحان الله. فنحن نحب هذا أخ لنا اغتر ببعض الفتاوى أو غلبته نفسه ويظن أن بعض ذلك ليس من الكبائر أو أنه من الأمور المكروهة فحسب، فلا يحجزنا بغضنا ما يأتي من معصية كبرت أو صغرت أن نقوم بحقه علينا من التزاور، من المناصحة، من البذل، أن ننفعه، أن نسعى. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى مسلم. في حديث الهجيمي قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وذكر: ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. تؤنس ساعة تجلس تؤنس في الله مسلم، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي شربه، ولو أن تلقى أخاك وجهك منطلق إليه. وهذا الحديث سرور تدخله إلى مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة أو تقطع عنه دين قلنا أو تمشي معه في حاجة في حاجة. هذه الحاجة تكبر تصغر، تودي بسيارتك إلى الساحل إلى المستشفى، توصل هذه الورقة إلى فلان، أو تمشي معه إلى فلان له حاجة إليه، يمكن هذه الحاجة ما تقضى لكن تمشي معه في حاجة تبتغي الثواب من الله. هذا مسلم كريم على الله، كريم على الله، آمن بالله ورسوله. كم هم المؤمنون في الأرض يا جماعة؟ الأرض كم؟ 7 مليارات تقريبا، سدسهم يمكن مسلمون، وخمسة أسداس كفار بالله. ما أكرم المسلم على الله. فلا نحتقر أخوة الدين حتى على ما فيهم من علات. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع مسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ومن وإن سوء الخلق، ها مخالقة الناس يا جماعة، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. في الحديث الأول جملة مهمة، ولأن أمشي مع مسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن أخوة الدين أمر عظيم تراعيه كل أحكام الشريعة كما رأيتم، حتى أركان الإسلام العملية الأربعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع والائتلاف هذا الذي أراده الله منا، وأن نبقى متآخين. هذا كتاب الله أمرنا الله بتلاوته والاجتماع عليه، ووعد على الاجتماع عليه أجور عظيمة. قال اقرأوا القرآن ما القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. إذا كنت تقرأون وتتدارسون أحكامه وأنتم تتفقهون وتتحابون، فإذا اختلفتم فيه فارتفعوا عنه. إذا تسبب لكم النزاع وشقاق تنافر قوموا لا تقرؤوه، فإن هذا العمل الصالح أصبح لكم غير صالح، لأنه أفضى بكم إلى أمر لا يحبه الله من قطع الأخوة الإيمانية. الحديث عن هذا الحق يا إخوة في زمن ضاعت فيه حقوق الأخوة، حتى أخوة الرحم التي تكون بين البهائم حتى فقدها الناس، فحري بنا أهل المساجد أن نحيي هذا في نفوسنا، وأن نذكر بها إخواننا المسلمين حقوق الأخوات في الله، حقوق الإسلام، حتى نلقى الله ونحن سالمون من هذا الخلل العظيم في الدين. جعلنا الله وإياكم من يستمعون القول فاتبعون أحسنه. في هذه الورقة هل يجوز أخذ هدايا البنوك؟ لا. لماذا لا؟ لأن أخذ الهدايا مع يعني الرضا بفعلهم، الرضا بالربا الذي يصنعونه. لكن لو جاءتك من غير البنك، جاءتك من غير البنك وليس عليها شعار البنك، لا بأس اقبلها. وإن كان عليها شعار البنك وأمكنك أن تمحو شعار البنك امحو، لا يمكنك محو شعار البنك لا يجوز لك أن تحملها، لأنك تدعو الناس إلى رفع شعار بيت من بيوت الربا، بيت يحارب الله فيه، يحارب الله فيه، يعصى الله فيه. هل يجوز استخدام خدمات الإرسال المجاني عبر الإنترنت كتجارة، أما كتجارة لا، لكن كحاجتك في حاجتك الشخصية فإن بعض أهل العلم تجاوز في هذا، وإن كان فيه خلال بالعقود المعمول بها في البلد، والورع يقتضي أن لا تستخدمها لا للتجارة ولا لغرض خاص إلا إذا أذنت به الشركة التي أنت مشترك فيها وملتزم معها بعقد. يعني نحن عندنا هواتف الذكية هذه، وفي برامج تدخل على الانترنت بلاش أو بالاتصال المجاني، فهذا خلاف العقد. نحن تعاقدنا مع مانتل ولا مع النورس، وليس فيها هذه الخدمة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أن في بالعقد. ممكن يستخدمه الإنسان في حالات من الحرج، يعني يحتاج إلى مكالمات، لو تركها يحرج وما عنده استعداد، ما عنده مال، ما عنده أموال إلا أن يستدين، فهذا بقدر الحاجة. نعم، لأنهم أيضا ليس لهم حق أن يمنعونا من خدمة إنترنت. نحن دخلنا في الإنترنت بفلوس، أعطيناكم فلوس يا عمان تيل ويا نورس، خذوا خدمة الإنترنت، هذه قيمتها، وفي الإنترنت خدمة مجانية لكن فيها عدم الالتزام بالعقد، فبحسب الحاجة فقط. ما حكم من يفتح الصنبور على الرجل دون دلك الرجل بالماء في الوضوء؟ الغسل هو تعميم العضو بالماء، الدلك ليس من شروط الغسل. وامسحوا بأرجلكم، والمسح من الإسالة، المسح من معانيه الإسالة، فإذا كانت وقعت الإسالة هنا على العضو كاملا فهذا يكفي، يصح الوضوء معه، إلا أننا يبقى أمامنا شيء وهو الإسراف في الماء، وهو مكروه جدا في العبادة وفي غير العبادة. هل يجوز أخذ القرآن أو الكتاب من المسجد دون علم الإمام؟ لا يجوز إخراج ما وقف في المسجد إلا بإذن القيم على المسجد، لأنه يكون أدرى إيش اللي فيه الإعارة وإيش اللي فيه البقاء في المسجد. وما لم يدرى هل هو للإعارة أو للوقف في المسجد فلا يجوز إخراجه، لأن الأصل أن هذا وقف للمسجد لا يخرج منه. هل يجوز التلقين في بعد الدفن؟ التلقين هذا ورد فيه حديث ضعيف جدا لا يستقيم عليه شرع، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباعهم، فهذا من البدع. التلقين اللي يفعل على القبر، نعم، هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي ولا أصحابه ولا التابعون، ولم يرد فيه حديث صحيح. ما حكم من يؤخر صلاة الظهر أو غيرها وهو طالب في المدرسة، يؤخرها إلى الساعة 2 ظهرا؟ هذا لا زال في وقت الظهر، لا زال إن كان معذورا فوقت الظهر ممتد إلى العصر. ماذا نرد على المسيحي إذا قال السلام عليكم؟ نقول وعليكم السلام، لكن إذا لم نفهم تحيته، ما فهمناها، ما ندري إيش قال، نطقه غير واضح، نقول وعليكم كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا وضحت لنا تحيته فإن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال في اليهود والنصارى في هذا الكتاب: لا تبدأوهم بالسلام. وقال إن اليهود يقولون السلام عليكم، فإذا قالوا فإذا ألقوا إليكم السلام فقولوا وعليكم. هذا الحديث معلول بعلة أنهم يقولون يلحنون في القول، أما إذا ما كان في لحن كان الكلام واضح فالأصل بقانا مع الآية. نعم، وممكن أن نرد بأحسن منها على ظاهر الآية. هل يجوز سماع الأغاني بدون موسيقى؟ كيش كان كنانة والدبلارت. نعم، هذه إذا خلت من الكلمات التي تخالف الشرع وما فيها تهيج العاطفة للعشق والغرام ولم يستكثر الإنسان منها فهي مباحة، لا استكثار وأن لا تكون فيها مخالفة. ما حكم من يقول جمعة مباركة في يوم الجمعة؟ نحن في عباداتنا والعادات التي هي شعار للمسلمين في عباداتنا وعاداتنا الظاهرة ما نغادر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإذا كان الأمر مقترن بعادة وعبادة كذلك. هنا أوضح ما يكون في الجمعة، فالجمعة يوم شرعي، مناسبة شرعية شرع الله فيها من الأعمال الكثيرة، من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتها ونهارها، قراءة سورة الكهف، الغسل لها، التطيب، التبكير للجمعة، التصدق فيها، من المبادرة إلى شهود الجنائز إن حضرت، شهود الجمعة نفسها وحضور الخطبتين التبكير لهما، البقاء في المساجد أو في المصليات ننتظر المغرب حتى نصيب ساعة الإجابة. هناك شرع الله لها كثير من الأعمال وليس فيها التهنية بهذا اليوم، وحاشا رسول الله وأصحابه أن يكون خيرا يغفل عنه أو أن لا يدل الأمة عليه، فما حفظ عنهم لا قولا يدلون الناس على التهنئة بهذا اليوم ولا من فعلهم. ما نقول لا مرة ولا مرتين، لأن هي أصلا اليوم شائعة، فالشيء الآن لما يكون شائع في الناس ما نشاركهم فيه مرة ولا مرتين، بخلاف لما ما يكون شائع يترخص فيه بغير الدوام، بدون دوام يعني، لكن هو أصلا الآن واقع الناس فيه، فقولك مرة يغتر به جمع من الناس فوق ما هم فيه، فنفرق بين حال وقوع البدعة فما نشارككم فيها، لأن هي بدعة صارت شائعة اليوم. نعم، هل يجوز ادخار مبلغ في البنك ثم حصل أن فزت بمبلغ من البنك كجائزة؟ البنك يعطينا الجوائز، لماذا يا إخوة؟ يعطينا الجوائز لأننا أعناه على الربا، يعطينا الجوائز لأننا أعناه على الربا، فكانت الجائزة نظير الإعانة على الإثم، فلا يجوز أخذ الجائزة لكن نعطيها غيرنا من أهل الحاجة أو في مصالح المسلمين. أيه، لكن أيضا لا يجوز أن أودع بنية الجائزة فأكون هنا مرابي، إذا أودعت بنية الجائزة أكون مرابيا. إذا حفظ الإنسان ماله لضرورة أو لإكراه هذا ما عليه إثم، والجائزة يعطيها غيره أيضا ما يأخذها، هو سيستثمرها، لذلك لا يجوز الإيداع في البنوك، لا يجوز الإيداع في البنوك. هذا الحكم الشرعي أن ربنا جل جلاله قال قولا فصلا يفهمه العالم والجاهل، وهو قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن نحن لما نضع أموالنا في البنك هو قطعا ما بيخزنها في صناديق، سيرابي بها، سيرفع بها مركزه المالي في البورصات العالمية فترتفع قيمة سهمه إلى منافع كثيرة. إذن أنا لما أودع مالي في البنك أنا معين على الإثم، لكن الإنسان المكره هذا شيء آخر حاله، لأن اليوم واحد عنده مال سيسافر مثلا إلى إندونيسيا إلى الصين يأخذ أمواله في شنطته، حبس في المطارات، يمكن تسرق منه وهو الغالب، فهو مضطر أن يضعها في البنوك ليسحبها في البلد التي سيأخذ منها بضاعته. أو إنسان في بيته ما هو آمن، يعني امرأة ضعيفة أو رجل ضعيف، أولاده غير صالحين يخاف أنهم بيأخذوا ماله، فهذا نعم مكره أن يضع ماله في البنك، فهذا وضع في البنك مكره فارتفع عنه الإثم، لكن في حال الاختيار لا يجوز. السؤال الأخير: سمعنا أن الإمام أحمد بن حنبل رأى في المنام الله سبحانه وتعالى، هل هذا صحيح؟ هل هذا يمكن؟ لا يختلف العلماء أو يتفقون على أن رؤية الله في المنام ممكنة، لكن لا ترى الله على هيئته، ما نرى الله، لأن الرؤية رموز يا إخوة، الرؤية رموز ما هي حقيقة. الناس عندنا يقولون كلمة جميلة، يقولون الحلم ما هو علم، لأن الحلم يجي فيه رموز. النبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام قال رأيت بقرا تنحر، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال رجال من أهل بيتي يقتلون، فقتل حمزة في غزوة أحد. إذن بقر رمز، فهكذا الرؤيا قد ترى الشيء وليس هو حقيقة ذاك الذي في الحقيقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في أحسن صورة، ورأى كثير من الصالحون ربهم في المنام على هيئة عمود أو يتخيل أن شيء وقع عليه أنه الله، ورؤيا حق، هو ما رأى الله حقيقة، هذا شيء له تأويل، له تأويل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.